بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدم المجموعة الثانية والأخيرة من أشرطة شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي ألقاها دروسا على طلبته بمدينة عنيزة بالقصيم. تتكون هذه المجموعة من 21 شريطا، تبدأ من بداية الموضع الذي انتهت به المجموعة الأولى وتنتهي بنهاية المتن. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجزي مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشارحها الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة، وهو 13 من بدء الشرح.
ننتقل الآن إلى الصفة الجديدة التي ذكر المؤلف، وهي جديدة باعتبار ذكر المؤلف لها. قال: وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. نعم. وقوله اصبر، الصبر بمعنى الحق، ومن قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد قدر للقتل. إذا حدث الإنسان وأمسك ثم قتل قيل قتل صبرا. نعم. فالحبس، الصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا إنه هو الصبر على أحكام الله، أو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله، هذا هو الصبر. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواهي، فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته على النواهي صبر عن النواهي، وعلى أقداره كذا صبر على الأقدار. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيه؟ من أحكام الله، لكن الأقدار أحكام كونية، والأوامر والنواهي أحكام شرعية. فقوله تعالى اصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله. اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. أفهمت الآن؟ طيب. ولهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا أن الصبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. نعم. إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش؟ لحكم ربك. وجب دخول أن الحكم إما كون وإما شرع، والشرع أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك. هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب، لأنه في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا، أليس كذلك؟ طيب. كذلك أيضا ابتلاه الله عز وجل بالنواهي، نهاه عن الشرك، قال: ولا تكونن من المشركين، لأن الشرك لا يحبطن عمله وما أشبه ذلك. ابتلاه الله عز وجل بالأحكام القدرية. ماذا حصل عليه؟ حصل عليه أذى من قوم، أذى قولي وأذى فعلي لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أذاه بالقول للسخرية والاستهزاء والتهجيل وتنفير الناس عنه، وأذاه بالفعل. نعم، كان تاجرا تحت الكعبة في عام بقعة من مكان من الأرض تاجرا لربه، فذهبوا وأتوا بسلناقة، نعم، ووضعوا على ظهره الرؤساء. هل فيها لا يعني ما هنا أبلغ من هذه الأذية؟ مع العلم بأنه لو كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمن، ما يؤذون هذا الدين، بل يكرمونه ويطعمونه النذير ويسقونه ماء دم. ومحمد عليه الصلاة والسلام فاز لله يؤذونه هذا العذاب. كانوا يأتون بالعذرة والأنسان والأقدار يضعونه عند عتبة ذلك. وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذة والعياذ بالله العظيم. صف صفهاء وغلمان على طرفي الطريق أو على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبة فلم يثق إلا في قبل الثعالب. فصبر لحكم الله، ولكنه صبر مؤمن، يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر، هذا الاعتناء والحفاوة. أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعين، أنت بعين، أنت بقلب وما أشبه ذلك. أنت بعيني يعني أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني، من ملاحظة إياك وعدم غيرتك عني. هذا كل تعليم معروف عند الناس من تمام الحراسة والعناية والحفظ في مثل هذا التعليم. أنت بعيني محفوظ غاية الحفظ في أي شيء؟ في أعيننا، أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتنيك. واضح لا؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى. إثبات العين، العين من صفات الله، من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. علم الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. خبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأضعاف، أجزاء وأضعاف. فالعين بعض من الوجه، بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنها بعض من الله، لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله تعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. طيب، إذا نؤمن بأن الله تعالى عز، لكن العلم هنا كما ترون جمعة. فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا، لا نثبت أن لله أعينا كثيرة. ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى. والجمع هنا نظيره الجمع في أيديه، أي أنه للتعظيم، أنه للتعظيم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصل الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى، وأتينا بهذا اللفظ لأن بعض الناس يقول أعور أي نعيم، أي نعيم وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل اللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة ضافعة، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. هذا الحديث يدل على أن الله تعالى عينين اثنتين فقط، وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان في العور، لأن الصحابة لما قالوا بينا يا رسول الدجال الدجال يقول إنه أنا ربكم، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأن إذا كان له أعين أكثر من ذنكين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر من لا أكثر. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين أكثر من عينيقة لكان ذكره لا يفوت به الثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والسماع. فلو كان لا أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف في تطائف، وهو إذا قل أحدكم فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني، وهذه تثنية بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله، وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العميد، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكره أيضا إسماء السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني. والأمر في هذا واضح، وبالشيخ الزام بن قيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم يذكروه. فعقيدتنا التي ندين الله بها أن الله تعالى عينين اثنتين لا فيها، ولكن يبقى أن قال إن من الثلاث من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرأة منه، فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون. وأنتم تقولون إن التحريف محرم ممتنع، فما الجواب؟ نعم 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 هم أبوها أبوها ولم أبوها، لكن فسروها باللازم باللازم مع إثبات الأصل وهي العلم. وأهل التحريف يقول هو بمرأة منا بدون علم، يقولون تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا لكن بدون علم، وأهل السنة والجماعة يقولون تجري بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم، لكن هذا أبلغ من قوله تجري بمرأة منا، لأن ذكر العين هناك أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. ولهذا قال نعم تجري بأعيننا. قال في الأشاعرة: أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أول أخرجتم الآية عن ظاهره. الله يقول تجري بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم. إذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقول يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل. وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ قلنا طيب مرحبا بكم، نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقكم ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله والصديق. قلنا في أعين أي في وصفه، كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد. وين يقول المسجد؟ القرار داخل المسجد. إذا تجري بأعيننا أي داخل العين. تقول بهذا، إذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق، فأنتم حلولي. وإن لم تقولوا به تناقضتم. نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل، لأن ما ذكرتموه كفر، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفر. لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر الله، توبوا إلى الله واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟ اسألوا الشعراء والصفر، الأحياء منهم والأموات إن شئتم، صفوا على قبور. المهم نقول اسألوا من شئتم. والسؤال الأموات طبعا مو يقصد على الخطر، لكن يذهبون إلى أقوالهم، نعم، قصائدهم وخطبهم، ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به أنهم أي الذي قيل له وقلت بهذا الخطاب إنك بعيني، يقصدون الحال بها؟ نعم، وش تقولون؟ أبدا. أنت لو تقول لواحد اذهب يا طالع روح الجن أنت بعيني، إذا صار بعينك يلبس هو راح يطالع الجن ولا لا؟ ما راح، ولا عندك الآن في نفسي. فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يوجد في اللغة العربية، فضلا عن أن نكون مضافا إلى الرب عز وجل. فإضافة إلى الرب منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. إذا فكيف تفسرون الباء في قول الأعين؟ ما معناها؟ المصاحب يعني أن عين أين، إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفق عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول نبيه اصبر لفضل الله فإنك محفوظ به بعنايتنا وبرؤيتنا لك في العين حتى لا ينالك أحد بسوء. والله أعلم. في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوض بهذا الخطاب وأين مكانه؟ مكة في الأرض ولا في الأعلى؟ في الأرض. طبعا إذن إن قلتم إن الآية معناها أن الله أن الرسول وحاشا في عين الله صار دلاث القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس في عين الله أبدا. وهذا وزن آخر لما سبق، والله أعلم. زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان، مرت علينا هذه الألفية من شرح الألفية. حملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان، هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب فنذكره الآن، نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يرغب بها الذي الحقيقي قل لا واضح، لأن قوله سبحانه وتعالى في القدس لا يدان لأحد بقتالهم معروف أن اليد الواحدة أو اليدين هي المقاتلة، المقاتلة بماذا؟ بالقوة، بالسلاح، بالاستهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أعزك بها لأعجبتك، يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي، معروف أنه هو في المراد من يد أبي بكر عند هذا الرسل الذي الحقيقي هو عود عليك كذلك، ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد، أيضا المراد النعمة، لأنه هو هذا المندوح له عدة أيد. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم، إيه؟ لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعود إلى الوجه الخامس اللي قلته. الوجه الأول زين واحد. طيب كيف ذلك؟ نقول أيضا أنتم في تحريفكم عن هذه القوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا هذه الحقيقية والإنسانية الحقيقية لازم التماثل. نقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية والإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قاعدة، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف وجعل لكم قوة إلى آخره، وأظن ذكرنا هذا. أنا أذكر أن سقنا هذه الآيات وقالوا ما أشد منا قوة أو لم يروا الذي خلقهم أشد من قوة. طيب نعم، على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرد. نعم طيب، ونحن ذكرنا قاعدة ما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم وأراد كذا قول بلا علم. طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العلم، فما هو الدليل؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام، وقول على ذات ألواح ودسر أي على سفينة، سفينة ذات ألواح ودسر، وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالله تعالى ينظر إليه ويصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعه. صنعها ووصف الله تعالى الناس بقوله ذات ألواح وجسر، ذات بمعنى صاحب، والألواح معروفة ألواح الخشب، والجسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأهلنا، هذا الشعر تجري أي ذات الألواح والجسر في أعين الله عز وجل، والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر. ومعنى تجريبها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على أي شيء؟ تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا رب أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء الماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح وجسر؟ والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح وجسر مراعاة للآيات وفواصلها. لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الآية مع ما قبلها ولا ما بعدها، ولو قال على سفينة كذلك، عرفتم؟ لكن من أجل تناسب الآية في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات الألواح وجسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وأنها من ألواح والمسامير، من ألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية، نعم، فهل من مدكر؟ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا. فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح وجسر، قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من ألواح وجسر، فروي التركيز على مادتها وكيفية صنعتها. ونظير ذلك قوله تعالى أن اعمل سابقات، ولم يقل دروعا سابقات، من أجل العناية لماذا بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابقة كاملة. هذا مثل هذه الآية. وقوله تجد علينا نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا، قال وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني. الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. ألقيت عليك محبة، اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله. المحبة من الناس والإلقى من الله أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ قلنا نعم بناء على القاعدة السابقة وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب إلى الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا رآه الناس أحبوه. والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. ثم قال ولتصنع على عين، تصنع الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديث قدورا وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناء البيت، صناعة الحديد جعله أواني مثلا أو محركات، صنع الآدم معه خلق، لكن لتصنع على عين يخاطب موسى معناه التربية البدنية والعقلية. فصنع الإنسان تربيته البدنية والعقلية، تربيته البدنية في الغذاء وتربيته العقلية في الآداب والأخلاق ومع السهلات. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتل، حماه الله من قتل، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فقال الله تعالى بقوله الكوني هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضانه. شوف القدرة عظيمة. نعم، الناس يقتلون من أجله هو يزيد في آل فرعون، تربى في أحضانه. عرفت؟ ومن تربية الله له أنه عرض على المرابع النساء التي وضعنا، ولكنه مرض من أي واحد، وحرمنا عليه المرابع من قبل ما رضع، وكانت وقته قد انتجبت أو قد انتجبت من قبل أمه، فرأته وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يقتلونه لكم وهم له ناصحين؟ قال نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعونا فتبعوها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولدها، ولم يرضع من امرأة قط عن رضيع. لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصور. قيل لها اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليه. نعم، لولا الإيمان الذي معها هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرت، فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن في قتل هذا الرب عز وجل وعده، قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه ولم يرضع من امرأة فقط. هذا من صنع الله إياه على عينه ولا لا؟ نعم. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عناية الله تعالى به حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال: ولتسمع على عين بالإفراد. فهل تنافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ والجواب: لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. طيب، يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنان أو اثنين، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة. ليش؟ لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به ثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فلهذا قيل بأعيننا. طيب، فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، بالرؤية بدون عين، وقال في أعيننا برؤية منا، فجعلنا لغير عين، قالوا بغير عين. والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالوا: لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبت العين لله أثبت لله تجزئة شبعت وجسمه، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه رؤية وأثبت الله نفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين بمجرد رؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة، ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية، لأن ما في شاهد. طيب، وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا، قالوا إنكم أولكم أو حرصتم النفوس، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرون علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. نعم. نعم.
وإذا لم يكن التعذر إذا قال لا يستعجل لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما لم يكن فيه وجه.
نعم أنت حضرت عنك؟ حضرت. أما التعجل فتاه لأن قوله بأعيننا صريح التعجل صريح صريح معانينا حصل لا كل ما حصل أقول حصل ولا ما حصل أين منه ما دام عندنا في الآية كم وكم جئت في اتفاق علماء اللغة أنه يدل على التعجل. بقي أن نقول هل نثبت لله أعينا كثيرة أو لا؟ وأما إثبات ما زاد على العين تعم فهو أمر لا شك فيه لأن الجمع عندنا معروف والعين المضافة ما تمنع الجمع. بقي علينا أن نقول هل هذا الجمع يراد به ثلاث أكثر أو لا؟ إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان فإننا لا يمكن أن نزيد على أقل الجمع لأن ما زاد على الأقل أمر محتمل ولا يجوز إثباته بالاحتمال. وإن قلنا أقل جمع ثلاثة كما هو مشهور عند علماء اللغة فإننا نقول قد دل الدليل على أن المراد بهذا الجمع اثنان فقط وهما أشرنا إليه بالأمس من الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الدجال حيث قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم لكن الخلاف إذا حصل بين الخلاف فإننا نقول المرجع الثابت والصحيح ولم يثبت خلاف بين السلف يا وليد ما ثبت خلاف بين السلف ان لله تعالى عينين او اعين ابدا انما حدث هذا في المتاخرين فقط اما السلف ما حصل بين الخلاف ما حصل بين الخلاف فنقول نرجع الى الكتاب والسنه الكتاب والسنه الرسول عليه الصلاه والسلام لما طلب الصحابه ايه على الدجال قال انه اعور وان ربكم ليس بأعور وبينا وجه الدلالة الصريحة على أنه اثنتان بأنه لو كان له أكثر من اثنتين لذكره لأنه إذا كان له أكثر من اثنتين لازم أن يكون الكمال في هذا الحاصل يعني لو كان الله له أكثر من اثنتين لكان ما زاد على اثنتين كمال وإذا كان كمالا ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فمعناه أنه تنقص والله عز وجل الرسول لا يمكن أن يتنقص الله عز وجل كما أنه لو ذكر الثلاث لكان أدنى وأوضح مما لو قال أنه أعور وإن ربك ليس بأعور. نعم لدينا اليدين نعم لا يدان اي نعم احنا قلنا لان التعبير الذي ذكره الله عز وجل لما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة فيمكن أن يراد بها القوة وأما قول العرب ما لي يدان في كذا ما لي يدان في هذا فيريدون بها الطاقة والقدرة وهذا شيء مشهور عندهم لا ورد من ذات التركيب ما في شيء ورد من ذات التركيب وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن شعر العرب. نعم نقول القرون الثلاثة ما فيها القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإن ربك ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عينا ومشوا على الظاهر وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبت لأن الله يدين في شيء نقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر فهم أثر على الظاهر